بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رحمه الله: هذا، أي الأمر بالدعاء، هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. هذه الآية بعد أن ذكر الله جل وعلا في الآية التي قبلها أن الساعة آتية لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك ولا شبهة في اعتقاد عدم مجيئها، فلما ذكر الله عباده بأن الساعة آتية أرشدهم سبحانه وتعالى ودلهم على ما به السعادة الدائمة، لأن الدنيا وإن سعد فيها الإنسان لكنها سعادة مؤقتة سرعان ما تذهب وتزول، فأرشد الله عباده إلى الأمر الذي يتحصلون به على السعادة العظيمة الأبدية الباقية، فأرشدهم إلى عبادته ودعائه، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما ذكر العلامة السعدي أن هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والفرق بينهما أن دعاء المسألة إذا أردت الرزق أو الرحمة أو العلم تقدم بين يدي سؤالك وطلبك اسما مناسبا أو اسما من الأسماء العامة التي تصلح لكل دعاء، ممكن تقول: يا رزاق ارزقني، أو يا عليم علمني، أو يا رحيم ارحمني، هذا دعاء مسألة. وقد تدعو تقول: يا الله أو يا رحمن، فتقدم بين يدي سؤالك وطلبك اسما مناسبا للسؤال للدعاء، فهذا دعاء المسألة. فدعاء المسألة يكون سؤالا وطلبا بلسان المقال، أنت تطلب بقولك وبكلامك وبنطقك مسألة وطلبا ما، هذا دعاء المسألة. وأيضا قوله ادعوني يشمل أيضا دعاء العبادة، ودعاء العبادة معناه أن تتعبد لله جل وعلا وأن تدعوه وأن تسأله بمقتضى أسمائه، لا تتلفظ، لا تقول يا رحيم ارحمني، ولكن تتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. فمثلا رحمة الخلق من أسباب الرحمة، فإذا رحمت الخلق فكأنك تدعو الله جل وعلا وتسأله أن يرحمك، تطلب العلم وطلب العلم من أسباب الرزق، فطلبك للعلم بلسان الحال أنت تدعو الله جل وعلا أن يرزقك. فدعاء العبادة بمعنى أن تتعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه وبما تدل وتعنيه أسماؤه، فتتوب إلى الله جل وعلا لأن اسمه التواب، وتذكر الله جل وعلا لأن من أسمائه العليم والسميع، يعلم ذكرك ويسمع ذكرك وكلامك وأنت تذكر الله جل وعلا، وهكذا. فقوله ادعوني يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فكأنه قال اعبدوني، أي دعاء العبادة، اعبدوني أثبكم على هذه العبادات، واسألوني واطلبوا مني أجب دعاءكم وسؤالكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والقولان صحيحان، فبعض العلماء قالوا الآية المراد بها دعاء المسألة، وآخرون قالوا يراد بها دعاء العبادة، والمعنيان صحيحان وبينهما تلازم. فمما يؤكد أو يدل على أن المراد به أو بالآية دعاء العبادة أنه قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهذا يدل على أن المراد بقوله ادعوني أي اعبدوني أثبكم على هذه الطاعة والعبادة. وأيضا قوله ادعوني يشمل دعاء المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وأن المراد بقوله ادعوني أي اسألوني أجب سؤالكم وطلبكم. وأيهما أفضل، دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ دعاء العبادة أو جنس كما قال شيخ الإسلام جنس دعاء العبادة أفضل من جنس دعاء السؤال والطلب، لأن العبادة جنس دعاء العبادة فيه ذكر وفيه ثناء على الله جل وعلا، فهو أفضل من جنس دعاء المسألة الذي فيه سؤال وطلب، هذا من حيث العموم. وقد تأتي أزمنة أو أمكنة أو أحوال للأشخاص تجعل دعاء المسألة أفضل من دعاء العبادة، مثلا في أوقات الاستجابة دعاء المسألة أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن عبادة، لكن الأصل أن دعاء العبادة أفضل لأنه ثناء وذكر، أفضل من دعاء المسألة لأنه سؤال وطلب. لكن كما سمعتم كلام شيخ الإسلام دعاء المسألة قد تحتف به أحوال أو أزمنة أو أمكنة فتجعل دعاء المسألة أفضل من دعاء العبادة، وهذا معلوم بارك الله فيكم. فمثلا الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء، والذكر الذي هو ثناء أفضل من دعاء المسألة، ولكن قد تأتي أوقات تكون قراءة القرآن أفضل من الصلاة، أو الدعاء أفضل من القراءة، وهكذا. وهل بينهما تلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ نعم بينهما تلازم، فإنك تسأل الله جل وعلا لأنك تعتقد أن النفع الذي ترجوه والضر الذي تخافه بيد الله، لا يملكه إلا الله جل وعلا، فأنت تسأله أن يدفع عنك الضر وأن يعطيك الخير والنفع. وكذلك دعاء العبادة أنت تتعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات خوفا من عقابه وغضبه وطمعا في رحمته وثوابه وجنته. إذن دعاء المسألة يتضمن يدخل في دعاء العبادة، فإن الدعاء نفسه عبادة، وكذلك دعاء العبادة يلزم ويستلزم دعاء المسألة. فأنت قد تتعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات، وأنت بهذه العبادات تسأل الله جل وعلا من خيره وتدعوه أن يدفع عنك الضر بلسان الحال لا بلسان المقال. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. ثم قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن دعاء المسألة وعن دعاء العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. هذا نتيجة عملهم، يدخلون جهنم داخرين، حقيرين، ذليلين، صاغرين، لأنهم مستكبرون عن عبادة الله، عن طاعته وعن دعائه، دعاء المسألة. وهنا مسألة، ما حكم دعاء المسألة؟ هل كل من غفل عنه أو تركه يعد مستكبرا؟ في تفصيل. فالذي يعرض عن دعاء المسألة استكبارا واستغناء بنفسه أو جاهه أو سلطانه، هنا هذا يعد مستكبرا، وهو المذموم، وهو الذي أوعده الله جل وعلا بأنه سيدخل جهنم داخرا وصغيرا وحقيرا وذليلا فيها. فالذي يترك دعاء المسألة استغناء واستكبارا هذا هو المذموم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالناس فقراء، بل المخلوقون جميعا فقراء إلى الله فقرا ذاتيا. الفقر لا يفارق أحوالهم ولو كانوا ملوكا، والله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى. لكن الذي يغفل عن الدعاء، عن المسألة يغفل، أو ما يعرف أهميتها، فربما يقصر في سؤال الله جل وعلا، فهذا قصر وفرط وفاته خير كثير. فليس كل من غفل عن الدعاء يكون من باب الاستكبار، فقد يغفل لغفلته وتقصيره أو لعدم علمه بعظيم منزلة دعاء الله جل وعلا وأنه سلاح المؤمن. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا وعيد من الله جل وعلا أن من استكبر عن طاعة الله وعن سؤاله فسيدخل جهنم وهو حقير وهو ذليل. والله جل وعلا من كرمه ورحمته ورأفته بعباده يدلهم على ما ينفعهم، فأرشدهم إلى دعائه وحذرهم من الغفلة عن الدعاء وعن السؤال. وقد جاءت في هذا أحاديث ضعيفة، من هذه الأحاديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق أبي المليح، واسمه صبيح، وضبطه الحافظ صبيح، اسمه صبيح، عن أبي صالح وهو الخوزي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث ضعيف، فإن أبا صالح الخوزي لين ضعيف. وهذا المعنى صحيح، فالله جل وعلا يغضب إذا ترك العبد سؤال الله استكبارا. وقد أخذ الشاعر معنى هذا الحديث فقال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأيضا جاء في هذا المعنى حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. نعم هو ضعيف، رواه الترمذي وهو من طريق عبد الله ابن لهيعة. إذن هذه الآية أرشدت العباد إلى هذا الأمر، إلى دعاء الله جل وعلا، دعاء عبادة بالطاعات بأنواعها، وإلى دعاء المسألة. فما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ من يجيب؟ ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ عند المتأخرين أخان عبد الله. نعم أحسنت. والفرق بينهما دعاء المسألة بلسان المقال، أي تقول يا غفور اغفر لي أو يا الله اغفر لي، ودعاء العبادة بلسان الحال، حالك يسأل، وإن لم تصرح، إن لم تقل يا غفور اغفر لي، لكنك تفعل أسباب المغفرة، فهو سؤال لله جل وعلا بلسان الحال. أحسنت. هنا تنبيه، قال: تنبيه للذين يتبعون الجنائز ألا يمروا في طريق مصنع البردين. طيب، هذا تنبيه طيب. وصاحب المعمل ذاك مرات يجعل بعض الحواجز في تلك الجهة أو في هذه الجهة، ويأتي الإخوة يقفزون فوقها. حاول مرة وضع الحواجز وتجاوزها الإخوة، وضع كوما من الحجار أو البطحاء والنيس هذا، ولكن الإخوة ما ينتبهون، فهذا أذية قد لا نشعر بها. فمن تبع الجنازة فعليه أن يمر من الطريق الآخر، إما ذاك الذي هو في الملعب أو طريق السيارات. وتعرفون بارك الله فيكم الذين يتبعون الجنائز قصدهم الأجر، وكلما مشيت في الطاعات فزاد أجرك، فأنت مأجور على خطوات ذهابك وعلى خطوات إيابك إلى المسجد أو البيت. فنبهوا إخوانكم أيضا ألا يمروا في ذاك المكان، فإنهم يتأذون. وتعرفون ذاك المكان معمل، وربما تكون عندهم أعمال، أو يأتي هذا يمر وهذا يمر وقد يحصل شيء من الضرر والفساد عليهم، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وأيضا نهي عن الأذية، ولا ضرر ولا ضرار، كل هذا يمنع هذا الفعل بارك الله فيكم. فننتبه جميعا وننبه غيرنا، والحمد لله المسافة قريبة ليست بعيدة، لكن الأكثر يمر وهو غافل عن هذا الخطأ وهذه الأذية. هل يجوز لبس السراويل الجنز من تحت القميص؟ الجنز لا يلبس لأنه ليس من لباس المسلمين. نعم بارك الله فيكم، هو ما جاءنا إلا من باب التشبه، فاترك الجنز ولو تحت القميص والبس غيره. وأيضا الذي يلبسه تحت القميص قد يجلس، وبنطلون الجنز هذا يحجم العورة ولا يغطيها ولا يسترها سترا كافيا فيترك. نعم الألباني يحسن حديثنا، من لمسأل الله يغضب عليه، حسن الألباني. لكن قلنا بارك الله فيكم كما سمعتم، هل يجوز لبس الكوت الجينز؟ قد أجبنا عن البنطلون، فالكوت من باب أو لا؟ لا نتشبه بلباسهم الذي أصلا لا يناسب بلادنا، لا يناسب بلادنا ولا يناسب ويخالف ديننا وشرعنا. قال: هل دعاء المسألة يكون مستكرة أم لا؟ كيف يقصد دعاء المسألة يكون مستكرة؟ من صاحب السؤال؟ دعاء المسألة هل يكون مكروه؟ ايش قصد مستكرة؟ الستار ليس من اسمائه سبحانه وتعالى، فلا تقول يا ستار استرني، ولكن من اسمائه الستير، وهذا ضبطه، يضبط ستير، ان الله حي ستير وليس ستير، يضبط ستير مثل كريم وحميد ومجيد، ان الله حي ستير. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.